الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أول نوع من أنواع الماء وهو الطهور، وفرعنا في المسألة حول هذه القضية وتحدثنا عن مسائل كثيرة، وقد توقفنا عند الكلام عن الماء المشمس وبينا بعض مسائله ولماذا كره على مذهب الإمام الشافعي، وذكرنا أن هذا وجه من سبعة أوجه وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل. واليوم قبل أن أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع هذا الماء، يتبقى لنا مسألتان. الأولى تتعلق بحكم بخار الماء، يعني الماء الذي تبخر وصعد إلى الجو ثم كثف ونزل ماء، فإذا كان هذا الماء المطلق الطهور، يعني جبنا مية هذا الماء طهور وقمنا بغليه فتولد منه هذا الرش لو بخار الماء الذي حدث له تكثيف فنزل ماء جديدا، ما حكم هذا الماء الجديد؟ ذكر الرويان في المسألة وجهين. الوجه الأول قال به بعض الأصحاب الخرسانيين، وقالوا أن هذا يفهم من لفظ الشافعي ولا يجوز أن نتفخر بذلك لأنه في حكم العرق. يبقى الوجه الأولاني يا جماعة قالوا أن هذا البخار بخار المية لا يصلح أن يستخدم في رفع حدث ولا في إزالة نجس، يعني سلب منه معنى الطهورية. الدليل يا جماعة قالوا قياسا على العرق، فالمرء يشرب ماء ويخرج على جسده عرقا والعرق طاهر ولا يجوز أن يستخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، يبقى قاسوا هذا الذي ترشح أو تبخر ثم جمع على العرق الذي خرج من جسم الإنسان. قال الروياني في بحر المذهب: وهذا عندي غير صحيح، لأن رشح الماء إنما هو ماء وينقص منه الماء الذي ترشح منه بقدره، يعني لو جبنا لتر مية وسخنا هذا الماء فإذا جمعنا الماء الذي تبخر وطلع ربع رتل ورجعنا للمية الأصلانية اللي هي اللتر هنجد الماء فقد ايه يا جماعة؟ فقد الربع رتل بعضه، يبقى عن الربع رتل الذي نقص هو اللي انا حقدر اجمعه ويصبح بعد ذلك ماء فينقص منه بقدره فهو ماء مطلق يتطهر به. قال النووي: قلت والأصح جواز الطهارة بهذا الرشد. يبقى الوجه الثاني يا جماعة الذي انتصر إليه أو انتصر له الرويان ورجحه الشافعي في المجموع النووي في المجموع أن هذا الماء الذي تبخر من ماء مطلق إنما حكمه حكم الماء الذي ترشح منه، بدليل أن النقصان الذي يحدث في الماء الأصلي هو نفس الكمية التي تبخرت. وهذا القول أو هذا الوجه هو الأرجح، عشان كده النووي قال هو الأصح. طب ليه يا جماعة؟ لأن عندنا قاعدة تقول أن التابع تابع، أن التابع تابع أن التابع تابع، فهذا الماء إنما هو جزء من الماء الأصلي فيأخذ حكمه، جزء من الماء الأصلي فيأخذ حكمه. وحكم الماء الأصلي أنه يا جماعة طهور. يعني إيه طهور يا جماعة؟ يعني يصلح أن نستخدمه في رفع حدث أو في إزالة نجس، فيأخذ حكمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الجنين يوجد ميتا في بطن أمه، يعني ذبحنا معدة، ذبحنا عز بقر، وجدنا في بطنها جنين الميت، فما حكم هذا الميت؟ قضى نبينا بحله. ليه يا جماعة؟ لأن التابعين تابع، أم دي مالها ذبحت ذبحا شرعيا فهو يتبعها لا يستقل عنها. ولذلك فرق العلماء بين هذه الصورة وبين صورة أخرى تتعلق إذا قمنا بذبح بقرة وفي بطنها جنينا، فلما شققنا عن بطنها انتفض حيا ثم مات بعد ذلك، ما حكمه؟ له حكم يا جماعة أنه ميت. لماذا؟ لأنه استقل عن أمه بحياة دبت فيه، إنما لو كان وجد ميتا فحكمه حكم الأم. ودي القاعدة أو هذا دليل القاعدة التي أخذ أهل العلم بها وجعلوها قاعدة كلية يدرج تحتها بعض هذه المسائل المتفرقة المنثورة في الأبواب، ألا وهي أن الماء الذي ترشح بفعل غليان بفعل تسخين، فطالما أن الماء طهور فما تولد منه فإنما هو يا جماعة طهور. مفهوم الحتة دي يا جماعة؟ طيب، يبقى القول الثاني حلقين، خلينا نتكلم بقى بالايه باصطلاح المذهب. الوجه الثاني هو الأصح، وهو الذي قال به الرويان ورجحه النووي. لما يقول النووي قلت والأصح أو قلت الأصح جواز الطهارة به، الله ما قالش قلت الصحيح. خلي بالك بقى من الألفاظ هنقف عليها شوية، في فرق بين الصحيح وفي فرق بين الأصح. لما نقول صحيح وأصح تعرف أن المسألة فيها أوجه وليس فيها أقوال. طب إيه الفرق بينه دي؟ الأقوال هي أقوال الإمام الشافعي، والأوجه هي استخراجات أو المسائل المستخرجة التي قال بها الأصحاب تخريجا على قواعد الإمام الشافعي. يبقى ما دون الشافعي من أصحاب الأوجه، يبقى الأقوال بتاعتهم تسمى يا جماعة أوجه. إنما لما نقول في المسألة قول يبقى تعرف إن القول ده بتاع مين؟ بتاع الإمام السلام، فرق بين الاثنين. طيب الوجه طالما في المسألة أكثر من وجه يبقى في عندنا اصطلاحين، يا نرى ان النووي يقول والصحيح في المسألة كذا يبقى الوجه الثاني ضعيف، يا تجد يقول الأصح يبقى الاثنين كلاهما صحيح ولكن أحدهم أظهر وأصح لقربه من دليل أو لإلحاقه تحت قاعدة فيقول والأصح. تلاحظ ان المسألة الأدلة فيها ليست بأدلة النقلية، يعني ما فيش حديث صريح، ما فيش حديث صريح في المسألة، ولكن الأمر فيه قياس وإلحاق. فالوجه الأول إنما قاس الماء الذي تولد أو ترشح أو تبخر عن الماء الطهور، قال عليه إيه؟ قال عليه إنه غير طهور، هو طهور لا يستخدم. إيه دليلكم؟ قالوا القياس، حنقيسه على العرض. طب الفريق الثاني قال لك لا، هذا إنما هو جزء من الماء الأصلي وعلى ذلك له الحكم الأول والقاعدة الأصلية أن هذا الماء طالما هو غير متغير بطاهر أو بشيء نجس فحكمه أنه طهور ويبقى على أصل حكمه لأنه جزء منكم والتابع تابع، لأن النبي قضى في المسألة عند الكلام عن وجود الجنين في بطن أمه، فهذا قياس وهذا رد إلى قاعدة، فالرد إلى القاعدة أقوى، لذلك قال النووي الأصح. دقة العبارة، ما قالش الصحيح. إنما أنا رابع بكده في مسائل متعينة مسائل جاية هيقول والصحيح كذا، تنبيها إلى أن القول الثاني ماله ضعيف. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ هنكررها لغاية ما تثبت. فإذا كان هذا الذي قمنا بغليانه مائعا وليس بماء فارتفع من غليانه بخار تولد منه رث فهل هو طهور؟ جبنا حبة شربة بلاش شربة. الجماعة اللي بيطلعوا في التواريخ للقمر والكواكب إذا تبول الواحد منهم أخذوا البول وقاموا بعملية غليان ثم بعد ذلك يفصلون الماء عن هذه النجاسة، وهذا الشيء الذي تبخر يعود إلى صفاته الأولى. نقول حاجة ثانية، جبنا عصير، جبنا أي حاجة، عصير، مية بطيخ، خل، ووضعناه على النار وقمنا بأخذ هذا الرش أو بخار المية وقمنا بتفتيته وأخذنا الماء الذي انفصل عن هذا المائع، فما حكمه؟ ارجع للقول الأول، السبب الذي من أجله اختار الرويان والنووي أن من فصل من الماء وهو طهور فإنما حكمه أنه طهور، لأن التابع عليها تابع، يبقى بناء على هذه القاعدة يبقى ما خرج من مائع إنما له حكم المائع، يبقى ما تولد من نجاسة بهذه الكيفية فهو نجس، ما تولد من طاهر كعصير وغيره فهو ايه؟ ها؟ فهو طاهر، لانه جزء من هذا الايه؟ من هذا الشيء، من هذا المائع، فحكمه حكم هذا المائع. فطالما ان المائع طاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسه فكذا الذي تبخر منه ايضا، اذا تولد من نجاسه هذا الرش فأيضا حكمه أنه يا جماعة أنه متنجس، إن كان ماء متنجس أو كان نجسا إن كان عينه النجاسة كبول وغيره. ده المذهب. ولكن والمسألة دي عندنا في المذهب يا جماعة ليس فيها خلاف، هو قول واحد، قول واحد ليس فيه خلاف، هنقول وجه واحد اتفق فيه الخراسانيون والعراقيون، وجه واحد. طيب هل هذا هو القول الأول؟ لا، المسألة دي كانت مسار جدال. لو احنا خدنا هذا الماء المتنجس أو هذا البول أو هذا الماء الذي اختلط بنجاسة وقمنا بغليانه وبعض المعالجات الكيماوية حتى زال عنه كل أثر للنجاسة وعاد كماء متصف بلون الماء وطعمه ورائحته، أي قمنا بتخليصه مما علق به من أشياء طاهرة أو من أشياء متنجسة، يبقى اللي طلع ده حكمه إيه؟ خلي بالك من الكلام اللي بقوله. على المذهب عندنا أنه غير طاهر، فإن تولد من طاهر هو طاهر، إن تولد من ماء متنجس فهو متنجس، إن تولد من نجاسة عينية كبول فهو نجس. هناك بعض أهل العلم قال لك طالما نزعت منه هذه الآثار فعاد إلى حالته، إلى حالته، أصله نجاسة خرج منهما بعد أن استخلصنا الماء من النجاسة فحكمه أنه ماء صافي. المذهب يا جماعة جبنا مسألة بتقول لنا أن الماء المتنجس الذي وقعت فيه نجاسة وكان كثيرا فتغير بها فإن زال عنه التغير عاد إلى كونه صافي، إنما احنا قدام ماء ربما نزع من نجاسة عينية بول فخرج إلينا نقيا لا أثر للنجاسة، فصلنا النجاسة عن هذا الماء، فالمذهب أنه نجس. بعض أهل العلم ممن قال بما يسمى بالاستحالة، ودي ثاني مرة نتكلم عن الاستحالة، الاستحالة اختلف أهل العلم فيها هل هي من وسائل التطهير ولا لا. يعني ايه الاستحالة؟ اذا استحال الشيء الى شيء مغاير فهل له حكم الاصل ولا يأخذ حكما جديدا؟ اذا استحال الشيء الى شيء اخر، هقرب لكم المعنى. مادة زي الجيلاتين بتدخل في صناعة كثير من الحلويات وبتدخل في صناعات بعض الخبز في الفرن الفرنسي، بعض أنواع المطعومات، وبتدخل في عمل بعض أنواع الجيلاتي. هذه المادة إنما أصلها من شحوم الحيوانات، ودائما عندما تستورد فأصلها أنها مأخوذة من شحوم الخنزير، ولكن تعالج معالجة مختلفة فتتحول في تكوينها وتركيبها إلى عناصر مختلفة اختلافا كلي عن الشحوم الخنزيرية أو الشحم الخنزير. شحم الخنزير لما تمسك شحم الخنزير والتراكيب بتاعته بيتركب من ايه؟ الجزئيات اللي بتكونه، وتنظر الى الجيلاتين ترى خلاف بعيد. فاذا دخل الجيلاتين في هذه الصناعات المتعددة منها بعض الأغذية المحفوظة وحاجات كتير جدا، فلما يدخل هذا الجلاتين في هذه الصناعات للأغذية المحفوظة وغيره يبقى الحكم ايه؟ دي واحد. يوم الجمعة على المنبر انا ضربت بالمثال القديم اللي موجود في كتب الفقه، كلب وقع في ملاحة فتحلل وصار ملحا. ايه علاقة الكلب في تكوينه لحم وعظم وشعر ودم بهذا الملح الأبيض الذي يختلف في تركيبه وفي شكله عن الكلب؟ حكم الملح ده ايه؟ طاهر ولا متنجس ولا نجس ولا حيث؟ الجماعة الشافعية قالوا بنجاسة هذا الملح، لأن الأصل ايه؟ نجس. نجاسة الملح الذي تكون وخرج من الكلب، مش كل الملح. لو هتطلع تقول الشيخ بيقول بحرمة الملح انت حر، يبقى الملح اللي اصله كلب ده هو بس اللي نجس على الملح. ولكن هناك الجماعة الحنفية مذهبهم اوسع في المسألة دي يا جماعة، قالوا ان الاستحالة ترد الشيء الجديد إلى قاعدة جديدة تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة. إيه العلاقة بين الملح وبين الكلب؟ ما فيش علاقة. يبقى الملح ده يأخذ الحكم ويندرج تحت القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الطهارة. يبقى الجلاتين بتكوينه وشكله يأخذ هذا الحكم، الأصل في الأشياء الطهارة. مش معنى ذلك أننا نجيز هذه الصناعة، لا، صناعة التكوين إخراج الجلاتين من لحم الخنزير فلا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. ولكن الحرمة حاجة وكون الشيء طاهر أو نجس حاجة ثانية. أنا بتكلم عن قضية طهارة أو نجاسة، إنما الحرمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على اليهود أنهم كانوا يأخذون هذه الأشياء ويجملونها، يعني يسيحوها ويصلون بها السفن بتاعتهم، فده تحايل. إحنا ما بنقولش كده، إحنا بنقول يا جماعة العلاقة مش حرمة على حرمة، لا، نجاسة وطهارة. الجيلاتين في تركيبه يختلف اختلاف كلي في تركيبه عن الأصل الذي أخذ منه، فحكمه يندرج والأقرب أنه يندرج تحت القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. هي قرأنا عدة بحوث في هذه المسألة، وكان بعضهم يشيد بالدول المسلمة أن تبتعد عن هذا النوع من الصناعات وتلتجئ، أي وتلجأ إلى الجلاتين الذي يستنبط من الشحوم البقرية والأغنام وغير ذلك من الأشياء الطاهرة. هناك في الأمر مذهب من قال بالاستحالة مذهب طيب، خاصة أن الشافعية، كلامنا نتكلم في النجاسة بباب أوسع أو بطريقة أوسع، الشافعية قبلوا الاستحالة في أمور زي موضوع الخمر، إذا استحال خلا فهو يبطل، زي موضوع أن الجلالة والحيوان الذي يأكل نجاسة حتى يتغير بها في طعمه وريحه، فإذا استحال، يعني هذه الاستحالة أدت إلى كون هذا الحيوان الذي كان طاهر يتنجس، أدت إلى كون لحمه يحرم على قول بعض أهل العلم ويكره عندنا في المذهب. طيب إذا خبث وأكل طاهر حتى زال عنه هذا التغير فقد استحال لحمه إلى الحل وعاد إلى الحل مرة ثانية. كذلك الدخان الذي تولد من النجاسة لها حكم عندنا في المذهب، فالاستحالة قال به الشافعي ولكن في إطار ضيق. أما الحنفية فقد توسعوا في هذا الباب توسع طيب، فيه مصلحة للناس ولا حرج إطلاقا. إذن على قول من قال أن الاستحالة تجعل هذا الذي خرج جديدا له حكم الإباحة طالما أنه تمتع بصفات الماء الطهور، فهذا قول وفيه سعة ولكن عندنا على المذهب ما تولد من مائع فإنما يأخذ حكمه وأنه الحكم أنه غير طهور. ماشي يا جماعة المسألة دي؟ دي مسألة من المسائل الحديثة التي يكثر فيها الكلام. أيضا من المسائل التي لم نتعرض لها في المرة اللي فاتت، الماء شديد الحر شديد البرودة، هل يجوز للمرء أن يتوضأ بماء شديد الحر أو شديد البرد؟ في الصيف يجيب إزازة ماء من ثلاجة ويبدأ يتوضأ منها، أو يسخن الماء على درجة الغليان ويتوضأ أو يغتسل؟ قال ابن حجر في التحفة: يكره شديد الحر وشديد البرد. ليه عم العلة؟ قال عندنا علتين تجعل الأمر على الكراهة. العلة الأولى منع الإسباغ، فلما تكون المية ساعة هتلاقيني لا أسبغ الوضوء، أو كانت المية شديدة الحرارة لا أحتملها على جسمي يبقى لا أسبغ الوضوء. وكذلك الضرر، فشدة الحر وشدة البرد كلاهما يسبب ضررا. طب ليه ما قالش بالتحريم؟ خلي بالك، قال في فتح الجواد شرح الإرشاد، قال: فإن تحقق الضرر حرم. أهي الرد أهو، خلي بالك، فإن تحقق الضرر إيه؟ حرم. ولكن الضرر ومنع الإسباغ ده أمر محتمل فيه غلب الظن، ودائما مسائل التحريم يا جماعة لازم تكون مسائل قطعية. إزاي؟ هديكم مثال. عندما قال نبينا: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، العلة؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت. مش كده يا جماعة؟ أنت نايم مش عارف إيه اللي بيحصل، فلربما لامست نجاسة، ودي غلبة الظن، لأن كان العرب في ذلك الوقت يفضلون الاستجمار. الاستجمار يعني استخدام الإيه؟ إزالة النجاسة بالإيه؟ بالحجارة. وهذه لا تنقي المحل، لا تنقي، ما تنظف، ما بتنظف زي المية بنسبة 100%، ولكن ربما تركت أثرا يعفى عنه. فمع العرق يبقى لو حطيت إيدك دون أن تدري تنجست، وربما خرج منك مزي أو خرج قطرة بول وأنت نائم. إذا احتمال وجود نجاسة إيه؟ موجود ولا مش موجود؟ ده هو العلة. فإنه لا يدري أين باتت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك بالماء القليل حتى لا يتنفس. طب أليس كان الأولى أن يقال يحرم على من نام أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؟ العلماء قالوا يكره، والكراهة تنزيهية. يكره ليه؟ لأن هذا الأمر غير يقيني فهو محتمل. يعني حكاية أن الإيد تتنجس، هل هذا أمر يقيني أن كل واحد حينام لازم إيديه يصيبها نجاسة؟ ولكن هذا أمر يا جماعة محتمل، فيه غلبة الظن. عشان كده يا جماعة غلبة الظن دي خلاص لا يعني لا يناسبها التحريم، ولكن يناسبها الإيه؟ الكراهة. مش كده يا جماعة؟ فواحد قال لك: طب بص بقى، أنا حرب الحزام ونام. إيديا لا هتروح يمين ولا شمال، فأنا متيقن الطهارة. أو حرب في إيدي كده ونام، متيقن الطهارة مش كده؟ فعشان غلبة الظن تناسب الكراهة ولا تناسب التحريم. فقضايا التحريم تحتاج إلى أمور إيه يا جماعة؟ قطعية. افهم أمور إيه يا جماعة؟ قطعية. عشان كده قال يكره الماء شديد الحرارة والماء شديد البرودة. ليه؟ لمنعهما الإسباب. طب أنا هأسبغ، هتحمل البرودة وهتحمل الحرارة وهأسبغ الوضوء، مش ده أمر ممكن؟ آه. والضرر، طب يا أخي المية ما بتضرنيش. فغلبة الظن يناسبها الإيه؟ الكراهة. عشان كده رجع في كتاب ثاني اللي هو شرح الإرشاد قال إن تحقق الضرر قلنا بالإيه؟ بالتحريم. قلنا بالتحريم. خلي بالك من دقة استنباط العلماء، لأن بعض الناس ما كان الفتاوى إيه قولك بكده؟ حرام حلال، حرام حلال، حرام حلال. هتوافق مش هتوافق، هتوافق مش هتجوز، لا مش هتجوز، لا مش كده يا جماعة. أما المعتدل في حرارته وبرودته فلا كراهة فيه حتى وإن سخن بنجس على المدى. مسألة حلوة دي، قلناها المرة اللي فاتت، قلناها المرة اللي فاتت، وقلنا إن النووي قال والجمهور، ويقصد بالجمهور جماعة الشافعية والمالكية والحنيفية خلافا لأحمد لتفصيلات المسألة، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. يعني إيه سخن بخبرة؟ جبنا قرص جلة وجميع الأبوال وجميع الأرواس عندنا في المذهب نجس، أو جبنا غائط لحمار، روض لحمار، ورحنا مولعين فيه وحطينا مية سخنت، الدخان اللي طالع دخان إيه؟ أشياء متنجسة. هل يؤثر في الماء عندنا؟ لا، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. والماء يبقى طهور، وده كلام احنا طبعا عندما نقول قلنا او ادرجنا هذه المساله تحت ان هذا من اليسير كده. قلنا قبل كده لا حكم للنادر ولا حكم لليسير. جماعه المالكيه والحنيفيه ادرجوها تحت قاعده الاستحاله، تحت قاعده اللي هي يا جماعه الاستحاله. الحنفية لهم تفصيلات، الحنابلة لهم ثلاث تفصيلات. إن كان هناك تيقن من وقوع هذا الدخان في الماء يبقى لا يجوز أن يستخدم في رفع حدث ولا إزالة نجس. إن كان الأمر غير يقيني يبقى الكراهة. إن كان هذا الإناء محكم الغلق فعندهم في المسألة قولين، القول الذي رجحه ابن قدامة عدم الايه؟ الكراهة. هذه هي المسألة في شأن ما سخن بنجس. نرجع بقى النهاردة نتكلم عن نوع ثاني من أنواع الماء. قال الشيخ وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغنى الماء عنه كالزعفران والأشنان، أشنان زي الصابون يعني، لم تجز الطهارة به. وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين، في أحد القولين. مسألة دي من المسائل الدقيقة جدا. إن تغير الماء بمخالطة طاهر يستغنى الماء عنه كالزعفران والأشنان. يعني المية بيقع فيها ورق شجر كده يا جماعة، بيطلع فيها طفل تغيرت بملح انعقد في زي ماء البحر، كل هذا تغير حدث للماء. الماء له طعم وله لون وله رائحة، فإن تغير واحد من هذه الأشياء بطاهر وقع في الماء فأثر فيه، إيه حكمه؟ إيه حكمه؟ أنا داخل بحبة مية عشان أتحمل، هو وقع شوية صابون عكرت المية، إيه حكمه؟ بعمل كوباية عصير وبعد ما عملتها بتوضى الماء اتقطعت فاضل رجلي، ينفع اكل العصير وقت الرجل؟ مسائل من هذه الكيفية. تعالوا نقسم الكلام الى مسائل. المسألة الاولى، ما حكم التغير اليسير؟ ما حكم التغير اليسير بطاهر وقع في الماء؟ قال النووي: إذا وقع في الماء قليل زعفران فاتفر الماء قليلا به، يعني أثر في الماء ولكن تأثير يا جماعة يسير، أو وقع في الماء دقيق فبيض الماء قليلا، بيض الماء قليلا. نكمل: وقع في الماء صابون فتعكر الماء، فما حكم ذلك؟ قال النووي: وجهان. يعني في المسألة كم وجه؟ اثنين. الوجه الأول أن الماء طهور، أن الماء يا جماعة، أن الماء أنه طهور، صححه الخراسانيون. يعني مدرسة إيه؟ خراسان. ما احنا قلنا المرحلة الثالثة والرابعة في مراحل المذهب وجود مدرستين كبار جدا. المدرسة الأولى اسمها مدرسة العراق، وهناك علماء كثير منها المواردي، وهناك مدرسة ثانية اسمها مدرسة خراسان، ودي لها أيضا علماء كثير أدلاء. وقلنا إن الرواية أو إن العراقيين أثبت وأدق في ضبط طرق أقوال الشافعي، فلو حصل خلاف بين الجماعة الخرافانيين والجماعة العراقيين في بيان أقوال الإمام الشافعي، حنرى على طول أنه ينحاز للعراقيين. إنما مسألة فيها استنباط وفيها أمور عقلية وغير ذلك، حنرى أنه ينحاز على طول للخرافانيين. حط دي قاعدة في ودانك خلاص، علشان طول ما احنا ماشيين حنوهها على النقاط دي. اول حاجه يا جماعه انه طهور، ان هذا الماء طهور، وصححه كما قال النووي يا جماعه الخراسان. وقال النووي وهو الصحيح، هذا الاصح وهو الصحيح المختار. قول الثاني ان هذا الماء ليس بطهور، نقله إمام الحرمين وغيره عن العراقيين والقفان. يبقى احنا قلنا النووي في مسائل الاستنباط بينحاز لمين؟ ها؟ للخرافانيين، عشان كده هو انحاز للوجه الايه؟ الأول. طيب، هل للوجه الأول دليل؟ طبعا أدلة في الدليل. الدليل الأول من حديث أم عطية عند البخاري ومسلم والبيهقي، والبيهقي قال: باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر فلم يغلب عليه. البخاري في الجنائز ومسلم في الجنائز باب تغسيل الميت أو غسل الميت. أم عطية الأنصارية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا فقال اغسلنها بماء وسد واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الشاهد يا جماعة بتاعنا بماء وإيه وسد، لما فيه هنا يا جماعة ماء ماء تغير تغيرا يسيرا بشيء طاهر وقع فيه قصدا، قصد ولا مش قصد؟ ده قصد. النبي قال اغسلنها بماء وايه وسد في تعمد. واذا كان هذا الماء لا يصلح على قول العراقيين ما امر به النبي فهذا دليل لمن يا جماعه؟ للوجه الاول الذي قال به الخرافه. الحديث الثاني عن مجاهد عن ام هانئ خرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن مجاهد عن ام هانئ قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونه في اناء واحد قطعة فيها اثر العجين. حديث ذا الحقيقه فيه اختلاف كبير من كون مجاهد هل سمع من ام هانئ، ومجاهد لم يسمع من ام هانئ الا بواسطه، وهذه الواسطه اثبتها البيهقي وان كان ذكر هذه العله، والألباني له بحث جيد في هذه المسألة وصح هذا الحديث في الإرواء لمن أراد أن يقف عليه، فهو في الجزء الأول صفحة 64. وهذا أيضا ما قاله في صحيح ابن ماجة. وقلنا أن هذا الحديث حتى وإن لم أو الواسطة التي ذكرت في رواية البياقي وفي غيره من الروايات اعتمدها الألباني في تصحيح هذا الحديث. على كل فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد قطع بها أثر للعجين، وهذا أيضا من التغير المقصود. تغير يا جماعة المقصود، ومع ذلك لما كان هذا التغير يسيرا فقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التغير بماء البحر بملح قد انعقد فيه، كل هذه المسائل المتعددة إنما أجازها النبي ولا يخرج الماء عن كونه طهور. لذلك كان قول الخراسانيين أثبت وأصح، لذلك قال النووي وهو الصحيح تنبيها إلى ضعف القول يا جماعة، ضعف الوجه الثاني. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى أول حاجة إذا كان التغير يسيرا فلا يؤثر إطلاقا. مسألة ثانية، إذا كان هذا التغير بما لا يمكن أن يستغنى عنه الماء، تغير حدث في الماء ولكن لا يمكن أن ندفع هذا الشيء، مية تغيرت بملح قد انعقد في هذا الماء البحر، مية البحر، هل يمكن لأحد أن يدفع هذا التغير عن الماء؟ إطلاقا. مية سلعة وقع فيها تراب، وقع فيها ورق شجر، هل يمكن أن نصون الماء عن ذلك؟ لا. فهذا يسمى تغير بما لا يستغنى عنه الماء، ما يقدرش. فما حكم هذا الماء؟ هذا الماء حكمه أنه طهور، وهو من الأشياء التي يعفى عنها، وهو كما قال النووي مجمع عليه. ليه يا جماعة؟ قال لصعوبة الاحتراز، وده بيخرج تحت قاعدة المشقة تجلب يا جماعة التيسير، المشقة تجلب التيسير. يبقى ده النوع الثاني، إن المية بتتغير بشيء لا يمكن أن نصون الماء عنه. النوع الثالث حتى لا أطيل عليكم، أو المسألة الثالثة، التغير بمخالفة طاهر، يستغنى عنه الماء، كالمتغير بالزعفران والجق والأشنان. والأشنان الضغط بتاعها الأو والإي، أشنان والأشنان، بحيث يتغير هذا الشيء. جبنا حبة مية حطينا عليها فصين ليمون وضربناه في الخلاط، بقى عصير ليمون. الموجود قدامي ده ايه؟ ميه؟ لا، خلاص عصير ايه؟ ليمون. عصرنا بطيخه، نزلنا الميه. الميه دي اسمها ايه يا جماعه؟ ميه بطيخ، صح كده؟ مظبوط كده يا جماعه؟ طيب جينا حطينا الغساله مليناها ميه، ورحت فاتح عليها صندوق ربط ولا علبه ربط، ودورت الغساله، الميه اللي موجوده هنقول دي ميه؟ لا، دي ميه غسيل، مش كده يا جماعه؟ فهذا يسمى عندنا قيد لازم. القيد نوعين، قيد لازم وقيد غير لازم. لما نقول ميه بطيخ ده قيد غير لازم، انما لما نقول ده ميه بطيخ قيد لازم. فالقيد اللازم اخرج الماء عن كونه ماء وصار مقيدا بشيء لازم له، فحكمه انه ليس بماء. لو انا جبت لك عصير مانجا، ايه ده؟ هتقول لي لا يا راجل ده ميه. لا لا لا، ده عصير يا عم الحاج، ده نص الكوبايه دي ميه، انا بضحك عليك معلقتين تانك ولا بتاع. لا ده عصير، صح كده؟ يبقى معنى ذلك ان هذا الشيء لا يسمى ماء، ولكنه إن سمي ماء يبقى جنبه لازم ماء ورد، ماء بطيخ، ماء غسيل. ماشي يا جماعة؟ أنا نقول عليه ده عصير، دي شوربة، مية لحمة، إلى غير ذلك. فهذا الماء إنما خرج عن كونه طهور، فلا يجوز عندنا في المذهب أن يستخدم في رفع حدث ولا في إزالة خبث، فهو طاهر، نكل نشرب انت حر، ولكن لا يجوز ان يستخدم في ذلك، لا يجوز ان يستخدم في ذلك. ده الشيء اللي ايه؟ بيستهلك في الميه، الشيء اللي بيستهلك جوه الميه يعني بيدوب. واما الاشياء التي لا تدوب كالدهن، جبت معلقه سمنه ناشفه في الشتاء كده، السمنه متجمده، ورحت رميها في حله ميه، هل تذوب؟ لا، لا تذوب. طيب هذا يسمى أشياء لا تختلط بالماء، فإن تغير بها الماء هيبقى التغير ده يسير ولا كبير يا جماعة؟ التغير يسير. يبقى الدهن، يبقى العود، يبقى السمنة اللي احنا قلنا عليها، يبقى أي شيء ورق الشجر المتساقط من الشجر، الطحلب اللي طلع في الميه، كل هذه اشياء لا تستهلك، لا تذوب في الماء، فحكمها ان هذا الماء. طبعا المساله دي يا جماعه فيها عندنا فيها قولين، قولين يعني من الامام الشافعي، قول مذكور للبويطي وقول مذكور للمزني. قول البويطي انه لا يجوز الوضوء به، وراح قيسه على مين؟ على المتغير بما استهلك في الماء كالزعفران وأي حاجة من هذا الصابون إلى غيره. قول الثاني منسوب أو نقله المزني عن الشافعي أن هذا لا يؤثر في كون الماء طهور، لأن هذه الأشياء لا تستهلك في الماء، لا تذوب في الماء، وبالتالي إن تأثر بها الماء فهذا يكون تأثر يا جماعة يسير، وهذا الذي عليه العلماء. وده المذهب، ده المذهب. يبقى المذهب هنا أخذ بقول مين؟ الشافعي الذي نقله عنه من يا جماعة المزني. المزني قال النووي، وهو الصحيح باتفاق الايه؟ الأصحاب، وهو الصحيح باتفاق الأصحاب. طبعا نضرب بعض أمثلة للتغير، وده برضو هيفيدنا في يوم من الأيام. كنت دائما أسأل نفسي، طيب كنا نقرأ في كتب الفقه جواز الصلاة في النعال، فأقول طب المسألة دي هتفيدنا بإيه؟ هصلي في النعل لما في الجزمة هتفيدني في ايه؟ كنت بستغرب جدا، لغاية ما مرت علي وكذلك الاستجمار، طب هيفيدني في ايه؟ لغاية ما دخلت الجيش الكلام ده في 81. فوجدت نفسي ان انا بحتاج ان انا اقضي في النعم، واحتاج ان انا استخدم الاستجمار لان مفيش ميه. فاي مساله مهما كانت غريبه هتحتاجها في يوم من الايام، هتحتاجها، وربما رفعت عنك حرجا او عن غيرك. عندنا هنا يا جماعه التراب الذي طرح في الماء قصدا، عين ابنك بيلعب لقاك داخل بشويه ميه للتحمى، راح جايب شويه تراب وراح رميهم لك في الميه، الميه اتعكرت، هتضربه طبعا متفقين، انما الميه تعمل فيها ايه بقى؟ هل هي قد تغيرت بهذا التراب فصارت طاهره ولا يجوز ان انا استخدمها، ولا ينفع ونقول ان التراب لا يذوب في الماء ولكن يستقر فالماء يصبح طهور زي ما هو، ولا ايه الحكايه؟ خلينا هقرا لكم بس كده عباره ظريفه. قال النووي: لا يؤثر في كون الماء طهور. يا عم قال: وهو المذهب الصحيح وقطع به جماهير العراقيين وصححه الخراسانيون. ليه؟ قال الشيرازي: لأنه يوافق الماء في التطهير، فهو كما لو طرح ماء بماء، لو طرح ماء على ماء، لما تجيب مية تدلق عليها مية، مية سخنة خففتها شوية كده بمية تانية بس باردة، هل المية تخرج عن كونها طهور يا جماعة؟ لا، التراب زي المية. ليه؟ قالوا: لأن الشارع سمى التراب طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا، وفي رواية: وتربتها إيه؟ طهور، وتربتها طهور. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن الماء يخرج من كونه طهور إلى قوله إلى كونه طاهر، وهذا حكاه الماوردي قولا، ولكن المذهب على أنه لا يخرج عن كونه طهور لسببين مش لسبب واحد. السبب الأولاني اللي أنا قلت لكم إن التراب ينفع إن أنا أتيمم به، خلاص، وإن كان لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة، وعلى ذلك فقد سماه الشارع طهور، فطهور يقع في طهور زي مية بتقع في مية. الوجه الثاني: التراب ده يا جماعة بيستهلك ولا لا يستهلك؟ المية بتبلع التراب، بيذوب زي السكر وزي الملح ولا ما يذوبش؟ لا يذوب، بدليل أنه يستقر. دور، جيب كوباية ورم عليها شوية تراب ودور، بعد شوية اللي يحصل؟ هتلاقي التراب رتى وقد انفصل عن الماء، مش كده يا جماعة؟ فعشان كده نقول التراب لا يذوب، لا يذوب بحال من الاحوال، فلا يستهلك، فحكمه حكم الذي لا يختلط بالماء، وان اثر فيه فهذا التاثير يسير، ولا يؤثر فيه ويخرجه عن كونه يا جماعه طهور. طيب التحلب، التحلب هو النبات اللي بيظهر على، او الخضار اللي بيظهر على الماء، فهذا الخضار لا يؤثر في كون الماء طهور. انما انا لو خدته ودقيته وخليته ناعم كده زي الشاي ورحت رميه في الميه فتغير الماء به، يبقى في الحاله دي هنقول حكمه ايه يا جماعه؟ لنقول والله لو دق، يعني طحناه وطرح وطرح في الماء فغيره، عندنا وجهين في المساله. الوجه الاولاني انه يخرجه عن كونه طهور الى كونه طاهر، وهذا هو الصحيح كما قال البغوي لامكان الاحتراز، لان احنا رمينا قصد، انما اللي بيطلع لوحده ده ما فيش مشاكل فيه، مش هياثر على الميه، انما اللي انا رميته بعد طحنه، يعني لو رميته قبل طحنه ما فيهوش حاجه لانه مش هيختلط بالميه، انما لو طحنته ورميته واثر في الميه يبقى هيخرجها عن كونها طهور الى كونها طاهر. الوجه الثاني أنه لا يؤثر لأن أصله لا يؤثر، وهذا ضعفه أهل العلم. أخيرا ورق الشجر، ورق الشجر يا جماعة الراجح في المذهب أو المذهب على أن ورق الشجر الذي وقع في الماء لا يؤثر عن كون الماء طهور حتى وإن ألقي قصدا. وفي المسألة في تفصيل طويل لا داعي لذكره. خلاصة الأمر اليوم نتكلم عن نوع ثاني من أنواع الماء وهو الماء الذي تغير بطاهر وقع فيه، وقسمنا مسألنا إلى أربع أقسام. أول حاجة تغير يسير، ثاني حاجة تغير بشيء لا يمكن أن نصون الماء عنه فكلا الأمرين الماء طهور، الثالث الذي يذوب في الماء الشيء الطاهر الذي يذوب في الماء يستهلك في الماء حتى يخرجه إلى قيد لازم، فهذا كل هذا النوع بس الذي يجعل الماء يخرج من دائرة أنه طهور إلى كونه طاهر. النوع الأخير الأشياء التي لا تذوب ولا تستهلك في الماء وإن غيرته فهو تغيير يسير ولا يؤثر في كون الماء طهور ولا يخرجه عن كونه طهور. ده ملخص الكلام في الماء الطاهر. الحقيقة المفروض نتكلم عن النجاسة ولكن الموضوع طول النهاردة، فيبقى معدنا الأسبوع الجاي نتكلم عن الماء الذي تنجس وأحكامه وأشكاله المختلفة. عايز يعمل الشيخ هنتكلم عن المسألة دي يا عم الشيخ، اصبر علي. المسألة اللي بيتكلم عنها لو أنا عندي شوية ماء ولكن الماء بتاعنا ده